الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أن جعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصيام، نحمده جل وعلا على ما هدانا إليه من الأعمال الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، كنا بالأمس قد تدارسنا في نبأ إبراهيم الذي تلاه الذي جاءت الآيات بتلاوة نبأه، ولعلنا أن نأخذ فيه شيئا من أحكامه وفوائده. فمن ذلك التعجب من أحوال المشركين الذين يزعمون أن لهم العقول وأنهم أهل الألباب، ومع ذلك يعيبون المؤمنين ويصفونهم بالجنون، وهم يصرفون العبادة لأصنام لا سمع لها ولا بصر ولا نفع ولا ضر لديها. وفي هذه الآيات أن النفع والضر بيد رب العزة والجلال وحده سبحانه، من ثم فهو المستحق للعبادة. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب ضلال الخلق أن يتبعوا طرائق آبائهم وأجدادهم بدون أن يتأملوا ما فيها من موافقتها للحق أو مخالفتها له. وفي هذه الآيات براءة المؤمنين من المعبودات من دون الله، وإعلانهم ذلك وإظهارهم بلا مجاملة ولا مماراة. وفي هذه الآيات أن الهداية برب العزة والجلال، ومن ثم تستمد الهداية منه. وفي هذه الآيات أيضا أن الشفاء والطعام والشراب عنده جل وعلا، ومن ثم يطلب العبد من ربه ذلك كله. وفي هذه الآيات فضيلة الاستغفار وعظم شأنه، ولذا نجد أن أنبياء الله يدعون الله بالمغفرة، وكما قال إبراهيم: أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي هذه الآيات أن رغبة الإنسان في أن ينال الأحكام الشرعية والحكمة من الأمور المطلوبة، ومما يثاب المرء على سعيه إليه، ولذا طلبه إبراهيم من ربه فقال: هب لي حكما. وفي هذه الآيات أن ثناء الناس على الإنسان لا يعني نقصان مكانته، خصوصا إذا اقترن ثناؤهم بالدعاء له وبالدعوة لطريقته. وفي هذه الآيات بيان طريقة طلب الإنسان المغفرة لمن له به صلة، فيقول: اغفر لأبي، واغفر لأخي، واغفر لقريبي. وفي هذه الآيات أنه لا ينفع المال والبنون يوم القيامة إلا أهل الإيمان الذين تسلم قلوبهم ومن الغل والحقد ومن الشرك وإرادة غير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا لا ينتفع أصحابها بها لا دنيا ولا آخرة. وفي هذه الآيات بيان مصير الضالين والغاوين، وأنهم لا ينتفع بعضهم ببعض، بل يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن أهل الكفر والنفاق يطلبون أن يعودوا إلى الدنيا، يطلبون يوم القيامة أن يعودوا إلى الدنيا من أجل أن يغيروا حالهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الأمور المخالفة للشرع لموافقته، ولكن لا ينالهم شيء من ذلك. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتدارس في هذا اليوم قصة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف دعا قومه إلى التوحيد فلم يستجيبوا له ولم ينقادوا له، فنزلت بهم العقوبة الشديدة حيث عمهم الغرق، ونجى الله جل وعلا نوحا ومن معه. فلعلنا نقرأ الآيات في قصته وقصة نبي الله هود عليهما السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
في هذه الآيات يذكر الله جل وعلا قصة نوح عليه السلام فيقول جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح وصفهم الله بأنهم قوم لما كان عندهم من القوة والمنعة والكثرة فإنهم لما كذبوا نوحا عليه السلام كانوا مكذبين لجميع أنبياء الله لأن بعضهم يصدق بعضهم الآخر. قوم نوح كان عندهم أصنام يعبدونها من دون الله ويتوجهون لها بعباداتهم خضوعا وذلا دعاء وسؤالا فلم تنجهم آلهتهم من عذاب الله شيئا وذلك أن الله أرسل إليهم نبيا منهم سماه الله هنا أخا لهم لأنه واحد منهم أخوهم في النسب يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون أنه منهم فهو ناصح لهم وخاطبهم بالخطاب اللين الرقيق فقال لهم ألا تتقون أي ألا تخافون من رب العزة والجلال حينما تتوجهون بعباداتكم لغير الله لأصنامكم التي تعبدونها فإني لكم رسول أمين أي جعلني الله مرسلا إليكم أخبركم بأمر الله ونهيه وأنا رجل مؤتمن أمين عند الله وأنتم تعرفون أمانتي ولذلك تعلمون أني لن أكذب في دعوى الرسالة فإذا كان الأمر كذلك فاتقوا الله وأطيعون خافوا من الله واحذروا من عقابه بعبوديته وحده وعدم صرف شيء من العبادة لغيره وبطاعة رسوله ونبيه فإن العمل لا يقبل حتى يكون لله مطاعا فيه رسوله. ثم بين لهم أنه ليس له غرض ولا هدف دنيوي وإنما مراده أن يرضي الله وأن يحصل على أجر منه سبحانه برفعة درجته في الجنة فقال لهم ما أسألكم عليه من أجر أي لا أطلب منكم في هدايتكم إلى الطريق المستقيم وإلى عبودية الله وحده أجرا وثوابا على ذلك وذلك أن أجري على الله رب العالمين فإنه هو الذي تولى جميع المخلوقات بعنايته وبأنواع رزقه ومن ثم فإني أكتفي بفضله وأجره عن أن أطلب منكم أجرا. ثم قال فاتقوا الله وأطيعون كرر ذلك عليهم من أجل بيان أنه قد أطال في دعوته لقومه حيث لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا صبحا ومساء، فما كان منهم إلا أن كذبوه ولم يستجيبوا لدعوته، ووصفوه بالأوصاف الشنيعة من أجل أن يحذروا منه الخلق. فقال تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي هل نستجيب لدعوتك ونصدقك في كلامك ونطيعك فيما أمرت به ونحن فنجعل أنفسنا مع أسافل القوم وأراذلهم، من نقصت مكانتهم ومن ليس عندهم مال ولا جاه؟ وهذا من حجج الشيطان التي يصد بها عن طاعة الله جل وعلا، حيث يصور أتباع الخير والحق والهدى أهل الطاعة والإيمان بأوصاف لينفر الناس من أن يكونوا مماثلين لهم. فلذا قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فنكون مع هؤلاء الأراذل في مكانة واحدة. وما علموا أن العبرة بالحق وبدليله وليس بمن سلك طريقه. فقال لهم: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. أي هؤلاء الذين اتهمتموهم بأنهم من الأراذل حيث تبعوني، فإن عملهم لهم وكل سيحاسب وحده، ولا ينبغي أن يؤثر في دعوة الحق استجابة من تستنقصون مكانته، على أن هذا دليل على ما عندهم من الكبر، والكبر من أكبر الأسباب التي تصد الخلق عن اتباع الحق. وقال لهم: كل سيحاسب لوحده، سيحاسبهم رب العزة والجلال لو كنتم تعلمون حقيقة الأمر. ولذا ليس من العقل في شيء أن أقوم بإبعاد من أراد سبيل الحق، ولو تأملتم لعلمتم أن أولئك هم العقلاء والحكماء حيث ساروا على طريق الحق، وأن من تكبر عنه فهؤلاء هم الأراذل حقيقة. ثم بين أن وظيفته إنما هي النذارة بتوضيح الحق ببيان تام الوضوح لا إشكال فيه، وأما الهداية والتوفيق فهي إلى رب العزة والجلال. فما كان من قومه إلا أن جابهه بالتهديد الشديد والوعيد الأكيد، فقالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي سنعاقبك أشد العقوبة لو كان منك استمرار في دعوتك إلى الله. هذه العقوبة الشديدة أن يقوموا برميه بالحجارة حتى الموت، أو أن يصفوه بالأوصاف القبيحة التي تنفر منه. قالوا: لئن لم تنتهي، أي إذا لم تتوقف في دعوتك وتتوقف عن نذارتك يا نوح لتكونن من المرجومين، أي لنرجمنك رجما حتى تصبح أثرا بعد عين. لم يقولوا لنرجمنك، وإنما قالوا ستكون من المرجومين، أي سينتهي أمرك برجمنا لك. في ذلك الحال حينما يئس من استجابتهم لدعوة الحق وعلم أنهم لن يكون منهم هداية ولن يأتي من ذراريهم من يتبع الحق بعد طول سنوات في خبرتهم ومعرفتهم دعا ربه جل وعلا أن ينجيه منهم ومن طريقتهم، فقال: رب إن قومي كذبون، أي جماعتي وقرابتي وأفراد قبيلتي ما كان منهم إلا أن قابلوا دعوتي لهم بالتكذيب وبالإعراض وبتنفير الخلق من هذه الدعوة. وهنا دعا الله عز وجل عليهم فقال: فافتح بيني وبينهم فتحا، أي اجعل بيني وبينهم حاجزا بحيث يكونون في مصير وأكون في آخر، ونجني ومن معي من المؤمنين، أي أنزل بهم العقوبة واجعلني سالما من تلك العقوبة أنا ومن تبعني ومن معي من المؤمنين، أي من دخل في دين الله جل وعلا. ومن المعلوم أنه ما آمن معه إلا قليل، فهذا فيه بيان أن قلة أتباع الحق لا تعني بطلان طريقتهم. قال: فأنجيناه، أي أن الله أنزل العقوبة بقومه ونجاه. والفاء هنا في قوله فأنجاه تعني أنه لم يدعو عليهم إلا في آخر دعوته، ولم يطلب من الله إهلاك قومه إلا بعد أن أيس منهم ومن ذراريهم. فقال تعالى: فأنجيناه ومن معه، يعني من أسلم وآمن معه في الفلك المشحون، أي في السفينة العظيمة التي شحنت وامتلأت من معه من المؤمنين ومن سائر من في الأرض من الحيوانات. ثم أغرقنا بعد الباقين، أي أن الله عز وجل أغرق قوم نوح المكذبين له. أرسل الله جل وعلا السماء بالماء الكثير وأخرج من البحر الماء الوفير، فتلاقى الأمر على أمر قد قدره العزيز الخبير، فكان في ذلك هلاكهم بعد أن كانوا قوة وقوما لهم مكانتهم ومنزلتهم. فتأملوا في ذلك، فإن في ذلك لعبرة وعظة للمعتبرين، فإنهم لم يكن أكثرهم مؤمنين بل كانوا مكذبين فنزلت بهم العقوبة. وإن ربك، أي أن إن إلهك الذي رباك وتولاك ورعى شانك لهو العزيز الرحيم، عزيز قوي مقتدر ينزل العقوبة الشديدة بمن يخالف طريقه، وهو في نفس الوقت رحيم بر شكور غفور، يرحم عباده المؤمنين فينجيهم من العقوبات الشديدة. ثم ذكر الله جل وعلا قصة أقوام آخرين، فقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. عاد قبيلة عظيمة، قبيلة عظيمة آتاها الله ملكا كبيرا، وكان لهم حضارة مشيدة فيها أنواع من الخيرات والنعم لم يؤتاها كثير من عباد الله ولا من الأقوام، وآتاهم الله خيرات كثيرة كما وصفهم الله جل وعلا في كتابه حينما قال عن بلدهم: لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك ومع ما عندهم من العقول في تدبير أمر الدنيا، إلا أنهم في أمر آخرتهم لم يعملوا عقولهم، فإنهم عبدوا غير الله ولم يعبدوا خالقهم جل وعلا. وحينئذ أرسل الله إليهم نبيا منهم هو أخوهم هود، أخوهم في النسب، يعرفونه ويعرفون صدقه ويعرفون قبيلته وأباه وجده ويعرفون أنه ناصح لهم، فما كان من شأنهم إلا التكذيب، حيث كذبه قومه قبيلة عاد. ومن كذب نبيا من أنبياء الله فكأنما كذب جميع أنبياء الله ورسله. قال لهم هود بلسان لطيف وكلام جميل: ألا تتقون؟ وذكرهم بأنه معروف عندهم يأتمنونه، فقال: إني لكم رسول أمين مرسل من عند الله ليخرجكم من الضلالة والغواية إلى الحق والهدى، وأنا أمين في هذه الرسالة، لا أبلغ إلا ما أوحي إلي. ولذلك لما كنت أمينا مرسلا من عند الله فعليكم أن تتقوا الله وأن تطيعوني. تتقون الله لأنه خالقكم فتعبدونه وحده وتخافون من عقوبته، وفي نفس الوقت تطيعون نبي الله الذي أرسل إليكم، فتعبدون الله بما جاء به لأنكم علمتم أنه مرسل من عند الله أمين في رسالته. قال لهم: وما أسألكم عليه من أجر، أي أنا لا أريد الدنيا بدعوتي ولا أطلب منكم مقابل نصحي وإرشادي لكم، إن أجري إلا على رب العالمين، أي إن المتولي لإنالة الأجر والثواب هو رب العالمين، فهو الذي يكفيني في أمر دنياي وأمر آخرتي. وذكرهم بكونه ربا للعالمين، أي منعما على جميع المخلوقات مسديا صنوف الخيرات، ومن كان كذلك فلن يعجزه أن يتولى شأني وأن يعطيني ثوابي وأجري من أمر دنياي وآخرتي. ثم قال لهم مذكرا بنعم الله عليهم: فإن من أنعم الله عليه يجب عليه أن يشكر هذه النعم وأن ينسبها إلى الله مثنيا بها عليه سبحانه وتعالى صارفا لها في مراضيه. فأول نعم الله عليهم ذكره بقوله: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. البناء هو وضع أنواع المساكن بكل ريع. الريع نزعة الجبل التي تكون بين مرتفعاته، آية يعني علامة، لا تتخذون ذلك إلا على سبيل العبث فتجعلونها محالا لعبثكم، فهذه نعمة زائدة على النعم الأصلية التي أنعم الله بها عليكم. فنعم الله لم تقتصر على الأساسيات والضروريات التي تحتاجون إليها، بل اشتملت على فروع الكماليات. وهكذا من نعم الله عليكم أن جعلكم تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، والمصانع برك الماء الكبيرة كانوا يضعونها من أجل أن تسد حاجتهم ويظنون أنهم بذلك يبقون ويخلدون، إما لكونهم يشربون منها أو يسبحون فيها. ثم قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي إذا كان منكم اتجاه نحو أحد من عباد الله تريدون أخذه، كان ذلك منكم على سبيل القوة العظيمة والبطش الكبير، وكنتم بذلك جبارين، أي متكبرين على عباد الله. ولذلك فإني أخوفكم من الله وآمركم بطاعتي لتسلكوا سبيل الهداية، فاتقوا الله وأطيعون. وكيف لا تتقون الله وهو الذي أنعم عليكم بالنعم الكثيرة الوافرة في حياتكم، أمدكم أي أعطاكم وأنالكم نعما تعلمون أنها من عند الله. فمن أمثلة هذه النعم التي أنعمها الله ما ذكره بقوله: أمدكم بأنعام وبنين. وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقرة والغنم، حيث أعطاهم الله منها أشياء كثيرة وأعداد وفيرة، وكذلك وهبهم البنين وهم الذكور من الأولاد، فكانوا جماعة كبيرة وقبيلة عظيمة بجعلهم يتناسلون ويكثر فيهم الأولاد الذكور. وأيضا آتاكم الله الجنات، وهي المزارع العظيمة فيها الأشجار الكبيرة يغطي بعضها بعضا، وأنعم عليكم بالعيون وهي منابع المياه العظيمة التي تخرج من الأرض فتشربون منها وتسقون بهائمكم وأشجاركم. فإن طريقتكم بتوجهكم بالعبادة لغير الله طريقة غير مرضية، أخاف عليكم أن تكون سبباً لنزول العقوبات بكم، فإني أخاف عليكم أي أخشى أن تنزل بكم العقوبة، فأخاف عليكم عذاب يوم عظيم. العظيم يعني الكبير، وهذه صفة للعذاب. فما كان من قومه إلا أن قابلوه بالتكذيب وقالوا: وجودك وعدمك سواء، ونصحك مثل عدمه، ولن نستجيب لك. ولذا قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهكذا شأن المعذبين، أن يقابلوا الدعاة الواعظين بالإهمال وعدم الانتباه والتلقي لهم. تجد أحدهم إذا سمع موعظة صد عنها، وإذا فتح قناة ووجد فيها داعية قلبها إلى قناة أخرى، حينئذ يخشى عليهم من العقوبة. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذه طريقة من طرائق الأولين، وليس لله فيها تصريف، وإنما هو كون وطبيعة جارية، وبالتالي هذا خلق الأولين. وكون العباد ينالهم الخيرات ويعطون النعم، هذا ليس معناه أن الله قد أعطاهم هكذا قالوا ناسين فضل الله عليهم، وقالوا: وما نحن بمعذبين، أنكروا أن يكون هناك عذاب في حقهم. والعذاب يشمل عذاب الدنيا والآخرة، فإن وهودا عليه السلام لما قال لهم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، كذبوه في ذلك ولم يلتفتوا إلى تحذيره وقالوا لن نعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكذبوا بالآخرة وكذبوا بسنة الله في الكون بإنزال العقوبة بالمعرضين، وحينئذ نزل بهم الهلاك في لحظات. أرسل الله عليهم ريحا في أيام النحسات فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وهكذا يتأمل الإنسان في عقوبة المكذبين، كيف نزلت بهم العقوبة الشديدة في أيام قلائل، فكان ذلك من أسباب هلاكهم، ولذا قال فكذبوه فأهلكناهم. قبيلة كاملة عندهم قوة عظيمة وخير كثير أعرضوا عن دعوة أنبياء الله ولم يستجيبوا لها، فنزلت بهم العقوبة الشديدة فأهلكهم الله، وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية ليس عندهم قدرة على أن ينقذوا أنفسهم. أرسل الله عليهم ريح، مجرد ريح، لكنها كانت ريحا شديدة صرصرا عاتية في أيام قلائل لمدة أسبوع واحد، وحينئذ هلكوا جميعا، تساقطوا موتا صرعا كأنهم النخيل الميتة. فما أعظم قدرة الله حيث لم يبق لهم باقية. من تأمل ذلك أخذ منه عظة وعبرة، وقد جعل الله في قصتهم آية، وذلك أنهم لم يؤمنوا لدعوة هود عليه السلام، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز بدلالة إهلاكه المكذبين، رحيم بدلالة إنجائه لأنبياء الله والمؤمنين. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا وسلامة في قلوبنا ونجاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم أنجنا من كل سوء وأنلنا كل خير بفضلك وإحسانك. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إليك ردا حميدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.